القرآن كلام الله، لأن القرآن كتاب من الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى. والإيمان بالكتب أحد أركان الإيمان الستة، ولهذا جاء في غير آية ذكر ذلك. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. وقال جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. ودلت على ذلك أيضا السنة، كما في حديث عمر المشهور لما سأل جبرائيل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. الحديث. فمن الإيمان بالكتب الإيمان بالقرآن، الإيمان بالقرآن. والإيمان وأيضا من جهة أن الإيمان بالله سبحانه وتعالى يدخل فيه الإيمان بربوبية الله، وهو الخلق والتدبير والإحياء والإماتة، يعني إفراد الله بأفعاله، والإيمان بألوهية الله وأنه المعبود الحق لا معبود بحق سواه، والإيمان بأسمائه وصفاته. ومن هذه الصفات الكلام، ومن هذا الكلام القرآن، فيثبت بذلك بالكتاب والسنة والإجماع الكلام لله عز وجل. نعم.
الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق.
منزل غير مخلوق، قال سبحانه: نزل به الروح الأمين. وقال سبحانه: تنزيل الكتاب من الله. فالقرآن نزل من الله عز وجل، ولذلك قال أهل السنة: القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه نزل وإليه يعود. وهذه العبارات كلها تدخل في الإيمان بأن القرآن كلام الله في حد التعريف. فالسلف أولا قال: القرآن كلام الله، فشغب المبتدعة فزادوا: منزل غير مخلوق. وزادت الشبهات فقالوا: منه نزل وإليه يعود. كل هذه صارت داخلة في الحد والتعريف للإيمان. لذلك قوله رحمه الله تعالى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قرأت منه بدأ. نعم.
الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود.
منه بدأ وإليه يعود، هذا كما ذكرت أنه يدخل في التعريف، يدخل في التعريف، لأن القرآن نزل من الله سبحانه وتعالى. وهذا يخالف قول الأشاعرة، هذا يخالف قول الأشاعرة وقول المعتزلة أيضا، لأن هؤلاء قالوا: إن القرآن كان في اللوح المحفوظ مكتوبا وأخذه جبريل، وبعضهم يقول أخذه محمد عليهما السلام. فالله جل وعلا قال: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. يعني الذي تكلم به على الحقيقة كما سيذكر شيخ الإسلام إنما هو الله عز وجل. فالقرآن جعله الله سبحانه وتعالى مكتوبا في اللوح المحفوظ، ولهذا غلط من غلط في قوله أن القرآن لم يكن مكتوبا في اللوح المحفوظ، وقالوا إن الله تكلم به قديما، إن الله تكلم به قديما ثم أخذه جبريل أو محمد عليهم السلام من اللوح المحفوظ، ولم يتكلم الله عز وجل بالقرآن الذي هو أحد أفراد الكلام. ولذلك لما ذكر السفارين في عقيدته قوله كلامه قديم أنكر ذلك العلماء، لأن هذا مشابه لقول المعتزلة لما قالوا إنه مكتوب نعم في اللوح المحفوظ ولكن الذي تكلم به على الحقيقة هو جبريل أو محمد وليس الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله جل وعلا في إثبات كلامه ونسبته إليه سبحانه وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فقوله سبحانه حتى يسمع فيها الرد على من؟ على الأشاعرة والماتريدية والكلابية وغيرهم ممن قال إنه عبارة كلام الله أو حكاية كلام الله، وأنه كلام نفساني ومعنى قائم بالنفس، فهذا الكلام باطل. ولهذا قال شيخ الإسلام: تكلم به حقيقة أو على الحقيقة. وأيضا قوله تبارك وتعالى، فهذا الجزء من الآية والمقطع اليسير ألفاظه من الآية: حتى يسمع كلام الله، فيه رد على كل الطوائف المبتدعة في أن القرآن ليس كلام الله. فقوله يسمع رد على من قال إنه كلام نفساني من غير صوت ولا حرف، وهو عبارة أو حكاية كلام الله. وقوله كلام الله أضاف الكلام سبحانه إلى نفسه، لأنهم هناك قالوا إن الله عز وجل قال: إنه لقرآن كريم، في قوله سبحانه وتعالى في قوله عز وجل: وما هو بقول شاعر، قبلها: إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. قالوا هكذا الله يقول إنه، يعني هذا القرآن، لقول رسول كريم يعني محمد، وما هو بقول شاعر. وقول سبحانه إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، يعني جبرائيل. يبقى إذن الذي تكلم به على الحقيقة عندهم هو محمد أو جبريل، وإنما المعنى من الله. ولذلك الأشاعرة والماتريدية والكلابية، هل هم ينفون كلام الله؟ لا، يثبتون الكلام، يثبتون الكلام لله عز وجل، ولكنهم يقولون هو معناه من الله، وأما لفظه فمن محمد أو من جبرائيل، ويحتجون بهاتين الآيتين. فيقال إن الله عز وجل قال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فالله عز وجل أضاف الكلام إلى نفسه، مما يدل على أنه المتكلم به على الحقيقة سبحانه وتعالى. وإنما جبريل سمع وبلغ هذا الكلام عن الله سبحانه وتعالى. نعم.
وأن الله تكلم به حقيقة، وأنها وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره.
نعم. وأنزله، وأنه منزل، كما سبق أن هذا داخل في حد التعريف، لأن الله قال: نزله روح القدس من ربك بالحق، وقال سبحانه: نزل به الروح الأمين. ومن هنا قل نزله روح القدس، وانتبه لهذا، هذا مهم في الرد على من قال إنه كلام جبريل ومعناه من الله. الله جل وعلا قال: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. فمن هنا، أحسنت، ابتدائية، ونزله من ربك، يعني أن ابتداء الإنزال كان من الله سبحانه وتعالى، وهو فوق سماواته مستوى على عرشه سبحانه بحمده. وقوله غير مخلوق، هذا ملازم لكونه منزل، فالقرآن وصف بأنه منزل نزل به الروح الأمين، وإنه لتنزيل رب العالمين، قل نزله روح القدس من ربك بالحق. فهذا كله على أنه منزل، ولازم المنزل أن يكون وصفا لمن أنزله. وأيضا قول قرآنا عربيا، كل هذا يقتضي أنه يكون غير مخلوق. نعم، ولذلك قوله السلف غير مخلوق ليس زائدا عن التعريف، وإنما هو داخل في حد التعريف. نعم، ولذلك الأشاعرة والماتردية يقولون القرآن منه ما هو مخلوق ومنه ما ليس بمخلوق، فالمخلوق هو القرآن الذي في المصاحف، يقولون عن هذا القرآن إنه مخلوق والعياذ بالله. وأما المعنى القديم عند الأشاعرة والماتريدية فإنه غير مخلوق. نعم، يعني أن الله تكلم به في الأزل وليس عند إنزال، ولكن أهل السنة يقولون منزل غير مخلوق. ولكن يعني الأشاعرة لو قلت منزل غير مخلوق وسكت ولم تقل منه بدأ وإليه يعود، الأشاعرة لا يختلفون معك في كون القرآن منزل، ولكن الله لم يتكلم به عند إنزاله. ولذلك تأتي عبارة شيخ الإسلام، عبارة شيخ الإسلام رحمه الله منه بدأ وإليه يعود، فتحل هذا الإشكال. فقوله منزل غير مخلوق قد يدخل في ذلك الأشاعرة والماتريدية ومن شابهم، لأنهم يقولون وأما قولة منه بدأ وإليه يعود فهي التي تميز أهل السنة عن هذه الفرق. فمنه بدأ قولا وسمع وإليه يعود، يعني أن الله سبحانه تكلم به حقيقة. وقوله منه بدأ يعني أن ابتداء سماعه لم يكن بعد كتابته في اللوح المحفوظ، لم يبتدأ من اللوح المحفوظ كما هو قول الأشاعرة، ولم يبتدأ من بيت العزة في سماء الدنيا، وإنما ابتدأ الله عز وجل تنزيله وهو العلي سبحانه. فقوله منه بدأ ينفي الاعتقادات الباطلة عن قول أهل السنة والجماعة، لأنهم قالوا نعم القرآن منزل، الأشاعرة والماتريدية قالوا نعم القرآن منزل، ولكن نزل من بيت العزة في السماء الدنيا، أو نزل من اللوح المحفوظ أخذه جبريل أو أخذه محمد عليهما السلام. وقوله إليه يعود يعني أنه يصبح الناس كما في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم يسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى منه آية، فلا يبقى منه آية أو على كلام الله. وهذا يدل على أن هذا الذي سطر في المصحف إنما هو كلام الله عز وجل، خلافا للأشاعرة والماتريدية. وقوله حقيقة هذا لنفي من ادعى أن ما في أيدينا من القرآن إنما هو مجاز أو عبارة أو حكاية وليس كلاما حقيقيا، وإنما هو مدلول على عبارة كلام الله، وهذا من أبطل الباطل والعياذ بالله. نعم نعم.
ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة، بل إذا قرأه الناس،
وهذا قول، هذا قول حكاية، قول من؟ ها؟ قول الكلابية أتباع محمد بن سعيد بن كلاب، وعبارة قول الأشاعرة، يقولون إن جبريل حكى كلام الله، أو الأشاعرة يقولون عبر عن كلام الله. أما الكلام، أما كلام الله الذي هو الحرف والصوت وما يسمع فإن هذا قديم، وبعد أن تكلم الله عز وجل به في الأزل فإنه امتنع عن الكلام وأصبح ما يريده يقوم بنفسه يقوم بذاته معنى، ثم يلقي ذلك في روح يعني في نفس جبرائيل دون كلام يسمع منه حقيقة، والعياذ بالله. وهذا من أبطل الباطل. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولا يجوز خلاف أو إخلاق القول بأنه حكاية كلام حكاية أو عبارة عن كلام الله عز وجل، بل إن هذا القرآن الذي في المصحف هو كلام الله سبحانه وتعالى، تكلم الله عز وجل به عند إنزاله إلى نبيه عليه الصلاة والسلام، وبلغه ذلك الملك جبرائيل عليه السلام. وأما هؤلاء فيقولون الأشاعرة إن كلامه قديم فقط، ولذلك أهل السنة يقولون كلامه قديم من حيث أصل الكلام، أما أحاده وأفراده فإنها حادثة. نعم حادثة. نعم 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 نعم، لكن هذه المخلوقات لها كيان يقوم بذاته فهي مخلوقة، أما الكلام فإنه صفة لله سبحانه وتعالى. أما الأنعام إنزال الأنعام فالأنعام لها كيان بذاتها فهي إضافة تشريف ومخلوق للخالق، أما الكلام فإنه إضافة صفة لموصوف وهو الله عز وجل. نعم.
ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة،
هذا قول من الكلابي، أو عبارة وهذا قول الأشاعرة. نعم.
بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة.
نعم نعم.
إن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا.
نعم.
وهو كلام الله حروفه ومعنى،
ولو أضيف عفوا إلى من بلغه فإنها تكون إضافة بلاغ ورسالة ونبوة، تبليغ وليس رسالة، وليس أنه المتكلم به أولا عن الحقيقة. نعم.
وهو كلام الله حروفه ومعانيه.
حروفه ومعاني، هذا فيه الرد على من؟ فيه الرد على مقالة المعتزلة، يقولون الحروف دون المعاني، كلام الله الحروف دون المعاني. والأشاعرة على العكس يقولون المعاني من الله والحروف من جبريل أو محمد والعياذ بالله. ومذهب أهل السنة والجماعة أن كلام الله عز وجل حروفه ومعانيه منه سبحانه وتعالى. ولذلك سعد الإنسان جدا حينما رجع النووي رحمه الله عن قوله وألف رسالة في الصوت والحرف، وأنها تنسب إلى الله عز وجل، وأن الصوت والحرف من الله سبحانه وتعالى. ولكن هل يلزم ذلك نسبة القول إلى أبي زكريا النووي غفر الله له أنه رجع عن جميع الصفات؟ لأنه قال في جملة ما قال: ونحن على طرائق أو طريقة أهل السنة، ثم ذكر مسألة إثبات الصوت والحرف، فقال على الجملة في كل الصفات على طريقة أهل السنة، فنجزم يقين أنه في مسألة الصوت والحرف رجع رحمه الله إلى مذهب أهل السنة، ولكنه أجمل في باقي الصفات، مع أن كتبه رحمه الله محشوة بالتأويل في صفات الله عز وجل، لا سيما شرحه على صحيح مسلم رحمه الله، فقد تأول كل الصفات رحمه الله وغفر له. نعم.
وهو كلام الله حروفه ومعانيه.
نعم.
ليس كلام الله الحروف دون المعاني،
ليس كلام الله حروف دون معاني كما هو قول المعتزل. نعم. ولا معاني دون الحروف كما هو قول الأشاعرة والكلابية والماتريدية. نعم.
ليس كلام الله الحروف دون المعاني، ولا المعاني دون الحروف.
نعم هذا باطل. نعم.
وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب.
نعم.
كما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى.
نعم. لما ذكر رحمه الله تعالى مسألة الكلام وأن وذكر أحد أفراده وهو القرآن بين مسألة الرؤية وهي مسألة تنازع فيها أو نازع فيها المبتدعة أهل السنة نزاعا عظيما. وقوله هنا رحمه الله وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وملائكته ورسله الإيمان بأن المؤمنين يرون ربه يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم. هذا من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على القول بأن أركان الإيمان ليس بينها تغاير وتباين، لأن كل منها يلزم منه الآخر. فمن آمن بصفات الله عز وجل الكلام مثلا فإنه يلزم منه أن يثبت الرؤية، لأن الرؤية تابعة أيضا لإثبات الكلام، إثبات ذات الرب جل وعلا. نعم. فالمؤمنون يرون ربهم يوم القيامة في عرصات القيامة ويرونه سبحانه وتعالى بعد دخول الجنة، وكم مرة يرون على حسب درجاتهم في الجنة. وأما الكفار والمنافقون فتنازع العلماء في رؤيتهم لله عز وجل في عرصات القيامة، وأجمعوا على أنهم لا يرون ربهم تبارك وتعالى في الجنة. أما المؤمنون فيرون ربهم جل وعلا في العرصات ويرونه سبحانه وتعالى في الجنة. وأما الكفار والمنافقون فتنازعوا في رؤيتهم في العرصات وأجمعوا على أنهم لا يرون ربهم عز وجل في الجنة. قال سبحانه كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وكون الله عز وجل يأتيهم في الصورة في غير الصورة التي يعرفونها لا يلزم من ذلك الرؤية. ولذلك هذا هو المختار، أن الكفار بجميع أجناسهم مشركون ومنافقون ومجوس وغيرهم لا يرون الله عز وجل، ويهود ونصارى لا يرون الله لعموم قوله تبارك وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وقد نفى الرؤية الجهمية والمعتزلة وأثبتها الأشاعرة، ولكنهم مع إثباتهم إياها قالوا يرونه ولكن في غير جهة. قالوا يرون الله عز وجل ويثبتون الرؤية لكن ليست بالأبصار، في غير جهة يعني ليست بالبصر بالعينين. سبحان الله. النبي عليه السلام يقول إنكم سترون ربكم كما ترون القمر. بماذا نرى القمر؟ بالإدراك والإحساس أم بالعينين؟ بالعينين. وهذا تشبيه للمرئي ولا للرؤية؟ للرؤية، بالرؤية وليس للمرئي بالمرئي. لأنهم أيضا قالوا يلزم من الرؤية الإحاطة، وهذا ليس بلازم في حق المخلوق. فالإنسان يرى القمر ولا يلزم أن يحيط به علما. فالأشاعرة يثبتون الرؤية ولكن يقولون في غير جهة. فاعترض عليهم المعتزلة قالوا كلامكم متناقض، كيف يرونه ولكن في غير جهة العلو؟ يلزمكم أن تقولوا إن الله في كل مكان، لابد أن تثبتوا إن الله ليس في علو طالما أنكم تقولون ليس في جهة. ولو قلتم في كل مكان كيف يرونه في جهة؟ فألزمهم المعتزلة بذلك، وكل يرد على الآخر بالباطل بناء على تصور في الذهن. ولذلك الأشاعرة يثبتون الرؤية ولكنها رؤية إدراك وليست رؤية إبصار بالعين، وإنما يدرك أن الله عز وجل أنه رأى الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. ولذلك العين عندهم ليست آلة إبصار، ليست عندهم آلة الإبصار عند الأشاعرة، وإنما يقع الأبصار عند وجود العين وليس بالعين، طالما أنه يوجد عين مفتوحة سواء كانت صحيحة أو مريضة أو عمياء فإنه يرى، لأن الرؤية عنده إدراك وتحسس يدركه بقلبه ويحس به والعياذ بالله بعقله، تصور وإدراك. الرؤية عند الأشاعرة تصور وإدراك، وهذا باطل، لأن النبي عليه السلام قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر وأيضا كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. وقال سبحانه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وهذا يقتضي الرؤية بالعين خاص. ولهذا قال شيخ الإسلام عيانا بأبصارهم، هذا تأكيد لمخالفة الأشاعرة والماتريدية. إذن لو كان ليس في لو رأوا الله عز وجل كما يقول الأشاعرة في غير جهة فكيف يرونه وأين يرونه؟ فالأشاعرة قالوا يخلق فيهم قوة وإدراك يرون ربهم جل وعلا والعياذ بالله. أرأيت البدعة ماذا تفعل بأهلها؟ يأتوا بكلام لا يمكن أن يقبله عقل ولا يمكن أن يقبله نص، يعني هذا كلام لا يقبله أحد. معلوم أن كل مرئي لابد أن يكون في جهة حتى يراه الرأي. نعم، يبقى إذن بطل بذلك قول الأشاعرة وقول المعتزلة وقول الجهمية أيضا. وقد جاء في الحديث أن النبي وهذه الرؤيا أيها الإخوة أعظم نعيم أهل الجنة مطلقة، أعظم نعيم أهل الجنة مطلقة، ومع ذلك نفتها كل الفرق حتى الخوارج أيضا، ممن ينفون من شؤم بدعتهم أنهم ينفون أعظم نعيم في الجنة وهو رؤية وجه الله جل وعلا الكريم، وهذا أعظم تلذذ وتنعم في الجنة رؤية وجه الله تعالى الكريم، لأنه سبحانه هو الجميل. ولو أنك رأيت في الدنيا شيئا جميلا وهو أثر من آثار مخلوقات الله من آثار خلق الله جل وعلا، إذا رأيت شخصا جميلا أو امرأة جميلة من محارمك قلت سبحان الله، وإذا رأيت زرعا جميلا أو شممت رائحة زكية جميلة قلت سبحان الله ما أجمل هذا الشيء، ومع فكيف ولله المثل الأعلى سبحانه إذا رأيت ربك الكريم جل وعلا، وهو الذي قال عنه نبيه صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى جميل يحب الجمال كما عند مسلم في صحيحه. ولذلك أعظم النعيم أن ترى هذا الجمال ويحصل بهذا الجمال في جهة ويراه المؤمنون بأعين أبصارهم بعد دخولهم الجنة، ومع ذلك نفى هؤلاء الرؤية والعياذ بالله. فهذا التلذذ في الجنة هو التلذذ المطلق الذي من جميع الجهات، في سماع الصوت والكلام وفي رؤية البصر وفي الأفعال، ومع هذه الرؤية، لأن المعتزلة قالوا لو أثبتنا الرؤية أثبتنا الإحاطة والإدراك، فنقول لا، الله نفى الإدراك وأثبت الرؤية، مما يدل على أن بينهما اتحاد أم تباين؟ تباين، اتحاد أم تباين؟ تباين، لأن الله قال لا تدركه الأبصار وقال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فأثبت النظر ونفى الإدراك، مما يدل على أن الإدراك الإحاطة بالشيء من جميع جوانبه، ولا يلزم من النظر الإحاطة، لا يلزم من النظر الإحاطة. ولذلك أيها الإخوة كان أعظم نعيم التلذذ برؤية وجه الله جل وعلا الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا ذلك بمنه وفضله وألا يحرمنا منه سبحانه وتعالى. ولعل نكتفي بهاتين الصفتين: القرآن كلام الله، ورؤية الله عز وجل في الدار الآخرة. وفقنا الله وإياكم من يحب القرآن كلام الله، لأن القرآن كتاب من الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى. والإيمان بالكتب أحد أركان الإيمان الستة، ولهذا جاء في غير آية ذكر ذلك. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. وقال جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. ودلت على ذلك أيضا السنة، كما في حديث عمر المشهور لما سأل جبرائيل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. الحديث. فمن الإيمان بالكتب الإيمان بالقرآن، الإيمان بالقرآن. والإيمان وأيضا من جهة أن الإيمان بالله سبحانه وتعالى يدخل فيه الإيمان بربوبية الله، وهو الخلق والتدبير والإحياء والإماتة، يعني إفراد الله بأفعاله، والإيمان بألوهية الله وأنه المعبود الحق لا معبود بحق سواه، والإيمان بأسمائه وصفاته. ومن هذه الصفات الكلام، ومن هذا الكلام القرآن. فيثبت بذلك بالكتاب والسنة والإجماع الكلام لله عز وجل. نعم.
الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق.
منزل غير مخلوق، قال سبحانه: نزل به الروح الأمين. وقال سبحانه: تنزيل الكتاب من الله. فالقرآن نزل من الله عز وجل. ولذلك قال أهل السنة: القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه نزل وإليه يعود. وهذه العبارات كلها تدخل في الإيمان بأن القرآن كلام الله في حد التعريف. فالسلف أولا قال: القرآن كلام الله، فشغب المبتدعة فزادوا: منزل غير مخلوق. وزادت الشبهات فقالوا: منه نزل وإليه يعود. كل هذه صارت داخلة في الحد والتعريف للإيمان. لذلك قوله رحمه الله تعالى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قرأت منه بدأ. نعم.
الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود.
منه بدأ وإليه يعود، هذا كما ذكرت أنه يدخل في التعريف، يدخل في التعريف، لأن القرآن نزل من الله سبحانه وتعالى. وهذا يخالف قول الأشاعرة، هذا يخالف قول الأشاعرة وقول المعتزلة أيضا، لأن هؤلاء قالوا: إن القرآن كان في اللوح المحفوظ مكتوبا وأخذه جبريل، وبعضهم يقول أخذه محمد عليهما السلام. فالله جل وعلا قال: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. يعني الذي تكلم به على الحقيقة كما سيذكر شيخ الإسلام إنما هو الله عز وجل. فالقرآن جعله الله سبحانه وتعالى مكتوبا في اللوح المحفوظ. ولهذا غلط من غلط في قوله أن القرآن لم يكن مكتوبا في اللوح المحفوظ، وقالوا إن الله تكلم به قديما، إن الله تكلم به قديما ثم أخذه جبريل أو محمد عليهم السلام من اللوح المحفوظ، ولم يتكلم الله عز وجل بالقرآن الذي هو أحد أفراد الكلام. ولذلك لما ذكر السفارين في عقيدته قوله كلامه قديم أنكر ذلك العلماء، لأن هذا مشابه لقول المعتزلة لما قالوا إنه مكتوب نعم في اللوح المحفوظ، ولكن الذي تكلم به على الحقيقة هو جبريل أو محمد وليس الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله جل وعلا في إثبات كلامه ونسبته إليه سبحانه وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فقوله سبحانه حتى يسمع فيه الرد على من؟ على الأشاعرة والماتريدية والكلابية وغيرهم ممن قال إنه عبارة كلام الله أو حكاية كلام الله، وأنه كلام نفساني ومعنى قائم بالنفس، فهذا الكلام باطل. ولهذا قال شيخ الإسلام تكلم به حقيقة أو على الحقيقة. وأيضا قوله تبارك وتعالى فهذا الجزء من الآية والمقطع اليسير ألفاظه من الآية حتى يسمع كلام الله فيه رد على كل الطوائف المبتدعة في أن القرآن ليس كلام الله. فقوله يسمع رد على من قال إنه كلام نفساني من غير صوت ولا حرف، وهو عبارة أو حكاية كلام الله. وقوله كلام الله أضاف الكلام سبحانه إلى نفسه، لأنهم هناك قالوا إن الله عز وجل قال إنه لقرآن كريم في قوله سبحانه وتعالى نعم لا في قوله عز وجل وما هو بقول شاعر قبلها إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. قالوا هكذا الله يقول إنه يعني هذا القرآن لقول رسول كريم يعني محمد، وما هو بقول شاعر، وقول سبحانه إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين يعني جبرائيل. يبقى إذن الذي تكلم به على الحقيقة عندهم هو محمد أو جبريل، وإنما المعنى من الله. ولذلك الأشاعرة والماتريدية والكلابية هل هم ينفون كلام الله؟ لا، يثبتون الكلام، يثبتون الكلام لله عز وجل، ولكنهم يقولون هو معناه من الله، وأما لفظه فمن محمد أو من جبرائيل، ويحتجون بهاتين الآيتين. فيقال إن الله عز وجل قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فالله عز وجل أضاف الكلام إلى نفسه، مما يدل على أنه المتكلم به على الحقيقة سبحانه وتعالى. وإنما جبريل سمع وبلغ هذا الكلام عن الله سبحانه وتعالى. نعم.
وأن الله تكلم به حقيقة، وأنها وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره.
نعم. وأنزله، وأنه منزل، كما سبق أن هذا داخل في حد التعريف، لأن الله قال قل نزله روح القدس من ربك بالحق، وقال سبحانه نزل به الروح الأمين، ومن هنا قل نزله روح القدس. وانتبه لهذا، هذا مهم في الرد على من قال إنه كلام جبريل ومعناه من الله. الله جل وعلا قال قل نزله روح القدس من ربك بالحق، فمن هنا أحسنت ابتدائية، ونزله من ربك يعني أن ابتداء الإنزال كان من الله سبحانه وتعالى، وهو فوق سماواته مستوى على عرشه سبحانه بحمده. وقوله غير مخلوق هذا ملازم لكونه منزل، فالقرآن وصف بأنه منزل، نزل به الروح الأمين، وإنه لتنزيل رب العالمين، قل نزله روح القدس من ربك بالحق، فهذا كله على أنه منزل. ولازم المنزل أن يكون وصفا لمن أنزله. وأيضا قول قرآنا عربيا كل هذا يقتضي أنه يكون غير مخلوق. نعم، ولذلك قوله السلف غير مخلوق ليس زائدا عن التعريف، وإنما هو داخل في حد التعريف. نعم، ولذلك الأشاعرة والماتودية يقولون القرآن منه ما هو مخلوق ومنه ما ليس بمخلوق، فالمخلوق هو القرآن الذي في المصاحف، يقولون عن هذا القرآن إنه مخلوق والعياذ بالله. وأما المعنى القديم عند الأشاعرة والماتريدية فإنه غير مخلوق. نعم، يعني أن الله تكلم به في الأزل وليس عند إنزال، ولكن أهل السنة يقولون منزل غير مخلوق. ولكن يعني الأشاعرة لو قلت منزل غير مخلوق وسكت ولم تقل منه بدأ وإليه يعود، الأشاعرة لا يختلفون معك في كون القرآن منزل، ولكن الله لم يتكلم به عند إنزاله. ولذلك تأتي عبارة شيخ الإسلام، عبارة شيخ الإسلام رحمه الله منه بدأ وإليه يعود، فتحل هذا الإشكال. فقوله منزل غير مخلوق قد يدخل في ذلك الأشاعرة والماتريدية ومن شابهم، لأنهم يقولون وأما قولت منه بدأ وإليه يعود فهي التي تميز أهل السنة عن هذه الفرق. فمنه بدأ قولا وسمع وإليه يعود، يعني أن الله سبحانه تكلم به حقيقة. وقوله منه بدأ يعني أن ابتداء سماعه لم يكن بعد كتابته في اللوح المحفوظ، لم يبتدأ من اللوح المحفوظ كما هو قول الأشاعرة، ولم يبتدأ من بيت العزة في سماء الدنيا، وإنما ابتدأ الله عز وجل تنزيله وهو العلي سبحانه. فقوله منه بدأ ينفي الاعتقادات الباطلة عن قول أهل السنة والجماعة، لأنهم قالوا نعم القرآن منزل، الأشاعرة والماتريدية قالوا نعم القرآن منزل، ولكن نزل من بيت العزة في السماء الدنيا أو نزل من اللوح المحفوظ أخذه جبريل أو أخذه محمد عليهما السلام. وقوله إليه يعود يعني أنه يصبح الناس كما في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم يسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى منه آية، فلا يبقى منه آية أو على كلام الله. وهذا يدل على أن هذا الذي سطر في المصحف إنما هو كلام الله عز وجل، خلافا للأشاعرة والماتريدية. وقوله حقيقة هذا لنفي من ادعى أن ما في أيدينا من القرآن إنما هو مجاز أو عبارة أو حكاية وليس كلاما حقيقيا، وإنما هو مدلول على عبارة كلام الله، وهذا من أبطل الباطل والعياذ بالله. نعم نعم.
ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة، بل إذا قرأه الناس،
وهذا قول، هذا قول حكاية، قول من؟ ها؟ قول الكلابية أتباع محمد بن سعيد بن كلاب، وعبارة قول الأشاعرة، يقولون إن جبريل حكى كلام الله، أو الأشاعرة يقولون عبر عن كلام الله، أما الكلام أما كلام الله الذي هو الحرف والصوت وما يسمع فإن هذا قديم، وبعد أن تكلم الله عز وجل به في الأزل فإنه امتنع عن الكلام وأصبح ما يريده يقوم بنفسه يقوم بذاته معنى، ثم يلقي ذلك في روح يعني في نفس جبرائيل دون كلام يسمع منه حقيقة والعياذ بالله، وهذا من أبطل الباطل. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولا يجوز خلاف أو إخلاق القول بأنه حكاية كلام حكاية أو عبارة عن كلام الله عز وجل، بل إن هذا القرآن الذي في المصحف هو كلام الله سبحانه وتعالى تكلم الله عز وجل به عند إنزاله إلى نبيه عليه الصلاة والسلام وبلغه ذلك الملك جبرائيل عليه السلام. وأما هؤلاء فيقولون الأشاعرة إن كلامه قديم فقط، ولذلك أهل السنة يقولون كلامه قديم من حيث أصل الكلام، أما أحاده وأفراده فإنها حادثة. نعم حادثة. نعم 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 نعم، لكن هذه المخلوقات لها كيان يقوم بذاته فهي مخلوقة، أما الكلام فإنه صفة لله سبحانه وتعالى. أما الأنعام إنزال الأنعام فالأنعام لها كيان بذاتها فهي إضافة تشريف ومخلوق للخالق، أما الكلام فإنه إضافة صفة لموصوف وهو الله عز وجل. نعم.
ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة،
هذا قول من الكلابي، أو عبارة وهذا قول الأشاعرة. نعم.
بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة.
نعم نعم.
إن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا.
نعم.
وهو كلام الله حروفه ومعنى،
ولو أضيف عفوا إلى من بلغه فإنها تكون إضافة بلاغ ورسالة ونبوة تبليغ، وليس رسالة وليس أنه المتكلم به أولا عن الحقيقة. نعم.
وهو كلام الله حروفه ومعانيه.
حروفه ومعاني، هذا فيه الرد على من؟ فيه الرد على مقالة المعتزلة، يقولون الحروف دون المعاني، كلام الله الحروف دون المعاني، والأشاعرة على العكس يقولون المعاني من الله والحروف من جبريل أو محمد والعياذ بالله. ومذهب أهل السنة والجماعة أن كلام الله عز وجل حروفه ومعانيه منه سبحانه وتعالى، ولذلك سعد الإنسان جدا حينما رجع النووي رحمه الله عن قوله وألف رسالة في الصوت والحرف وأنها تنسب إلى الله عز وجل وأن الصوت والحرف من الله سبحانه وتعالى. ولكن هل يلزم ذلك نسبة القول إلى أبي زكريا النووي غفر الله له أنه رجع عن جميع الصفات؟ لأنه قال في جملة ما قال: ونحن على طرائق أو طريقة أهل السنة، ثم ذكر مسألة إثبات الصوت والحرف، فقال على الجملة في كل الصفات على طريقة أهل السنة، فنجزم يقين أنه في مسألة الصوت والحرف رجع رحمه الله إلى مذهب أهل السنة، ولكنه أجمل في باقي الصفات، مع أن كتبه رحمه الله محشوة بالتأويل في صفات الله عز وجل، لا سيما شرحه على صحيح مسلم رحمه الله، فقد تأول كل الصفات رحمه الله وغفر له. نعم.
وهو كلام الله حروفه ومعانيه.
نعم.
ليس كلام الله الحروف دون المعاني،
ليس كلام الله حروف دون معاني كما هو قول المعتزلة. نعم. ولا معاني دون الحروف كما هو قول الأشاعرة والكلابية والماتريدية. نعم.
ليس كلام الله الحروف دون المعاني، ولا المعاني دون الحروف.
نعم، هذا باطل. نعم.
وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب.
نعم.
كما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى.
نعم. لما ذكر رحمه الله تعالى مسألة الكلام وأن وذكر أحد أفراده وهو القرآن، بين مسألة الرؤية، وهي مسألة تنازع فيها أو نازع فيها المبتدعة أهل السنة نزاعا عظيما. وقوله هنا رحمه الله وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وملائكته ورسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، هذا من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على القول بأن أركان الإيمان ليس بينها تغاير وتباين، لأن كل منها يلزم منه الآخر. فمن آمن بصفات الله عز وجل الكلام مثلا، فإنه يلزم منه أن يثبت الرؤية، لأن الرؤية تابعة أيضا لإثبات الكلام، إثبات ذات الرب جل وعلا. نعم. فالمؤمنون يرون ربهم يوم القيامة في عرصات القيامة، ويرونه سبحانه وتعالى بعد دخول الجنة، وكم مرة يرونه على حسب درجاتهم في الجنة. وأما الكفار والمنافقون فتنازع العلماء في رؤيتهم لله عز وجل في عرصات القيامة، وأجمعوا على أنهم لا يرون ربهم تبارك وتعالى في الجنة. أما المؤمنون فيرون ربهم جل وعلا في العرصات، ويرونه سبحانه وتعالى في الجنة. وأما الكفار والمنافقون فتنازعوا في رؤيتهم في العرصات، وأجمعوا على أنهم لا يرون ربهم عز وجل في الجنة. قال سبحانه كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وكون الله عز وجل يأتيهم في الصورة في غير الصورة التي يعرفونها لا يلزم من ذلك الرؤية. ولذلك هذا هو المختار، أن الكفار بجميع أجناسهم مشركون ومنافقون ومجوس وغيرهم لا يرون الله عز وجل، ويهود ونصارى لا يرون الله لعموم قوله تبارك وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وقد نفى الرؤية الجهمية والمعتزلة وأثبتها الأشاعرة، ولكنهم مع إثباتهم إياها قالوا يرونه ولكن في غير جهة، قالوا يرون الله عز وجل ويثبتون الرؤية لكن ليست بالأبصار، في غير جهة يعني ليست بالبصر بالعينين. سبحان الله، النبي عليه السلام يقول إنكم سترون ربكم كما ترون القمر. بماذا نرى القمر؟ بالإدراك والإحساس أم بالعينين؟ بالعينين. وهذا تشبيه للمرئي ولا للرؤية؟ للرؤية، بالرؤية وليس للمرئي بالمرئي، لأنهم أيضا قالوا يلزم من الرؤية الإحاط، وهذا ليس بلازم في حق المخلوق. فالإنسان يرى القمر ولا يلزم أن يحيط به علما. فالأشاعرة يثبتون الرؤية ولكن يقولون في غير جهة. فاعترض عليهم المعتزلة قالوا كلامكم متناقض، كيف يرونه ولكن في غير جهة العلو؟ يلزمكم أن تقولوا إن الله في كل مكان، لابد أن تثبتوا إن الله ليس في علو طالما أنكم تقولون ليس في جهة. ولو قلتم في كل مكان كيف يرونه في جهة؟ فألزمهم المعتزلة بذلك، وكل يرد على الآخر بالباطل. بناء على تصور في الذهن. ولذلك الأشاعرة يثبتون الرؤية ولكنها رؤية إدراك وليست رؤية إبصار بالعين، وإنما يدرك أن الله عز وجل أنه رأى الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. ولذلك العين عندهم ليست آلة إبصار، ليست عندهم آلة الإبصار عند الأشاعرة، وإنما يقع الأبصار عند وجود العين وليس بالعين. طالما أنه يوجد عين مفتوحة سواء كانت صحيحة أو مريضة أو عمياء فإنه يرى، لأن الرؤية عنده إدراك وتحسس يدركه بقلبه ويحس به والعياذ بالله بعقله، تصور وإدراك. الرؤية عند الأشاعرة تصور وإدراك، وهذا باطل، لأن النبي عليه السلام قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر وأيضا كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وقال سبحانه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وهذا يقتضي الرؤية بالعين خاص، ولهذا قال شيخ الإسلام عيانا بأبصارهم، هذا تأكيد لمخالفة الأشاعرة والماتريدية. إذن لو كان ليس في لو رأوا الله عز وجل كما يقول الأشاعرة في غير جهة فكيف يرونه وأين يرونه؟ فالأشاعرة قالوا يخلق فيهم قوة وإدراك يرون ربهم جل وعلا والعياذ بالله. أرأيت البدعة ماذا تفعل بأهلها؟ يأتوا بكلام لا يمكن أن يقبله عقل ولا يمكن أن يقبله نص، يعني هذا كلام لا يقبله أحد. معلوم أن كل مرئي لابد أن يكون في جهة حتى يراه الرائي. نعم، يبقى إذن باطل بذلك قول الأشاعرة وقول المعتزلة وقول الجهمية أيضا. وقد جاء في الحديث أن النبي وهذه الرؤيا أيها الإخوة أعظم نعيم أهل الجنة مطلقة، أعظم نعيم أهل الجنة مطلقة، ومع ذلك نفتها كل الفرق حتى الخوارج أيضا، ممن ينفون من شؤم بدعتهم أنهم ينفون أعظم نعيم في الجنة وهو رؤية وجه الله جل وعلا الكريم. وهذا أعظم تلذذ وتنعم في الجنة رؤية وجه الله تعالى الكريم، لأنه سبحانه هو الجميل. ولو أنك رأيت في الدنيا شيئا جميلا وهو أثر من آثار مخلوقات الله من آثار خلق الله جل وعلا، إذا رأيت شخصا جميلا أو امرأة جميلة من محارمك قلت سبحان الله، وإذا رأيت زرعا جميلا أو شممت رائحة زكية جميلة قلت سبحان الله ما أجمل هذا الشيء. وما فكيف ولله المثل الأعلى سبحانه إذا رأيت ربك الكريم جل وعلا، وهو الذي قال عنه نبيه صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى جميل يحب الجمال كما عند مسلم في صحيحه. ولذلك أعظم النعيم أن ترى هذا الجمال ويحصل بهذا الجمال في جهة ويراه المؤمنون بأعين أبصارهم بعد دخولهم الجنة، ومع ذلك نفى هؤلاء الرؤية والعياذ بالله. فهذا التلذذ في الجنة هو التلذذ المطلق الذي من جميع الجهات، في سماع الصوت والكلام وفي رؤية البصر وفي الأفعال. ومع هذه الرؤية، لأن المعتزلة قالوا لو أثبتنا الرؤية أثبتنا الإحاطة والإدراك، فنقول لا، الله نفى الإدراك وأثبت الرؤية، مما يدل على أن بينهما اتحاد أم تباين؟ تباين. اتحاد أم تباين؟ تباين، لأن الله قال لا تدركه الأبصار وقال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فأثبت النظر ونفى الإدراك، مما يدل على أن الإدراك الإحاطة بالشيء من جميع جوانبه، ولا يلزم من النظر الإحاطة، لا يلزم من النظر الإحاطة. ولذلك أيها الإخوة، كان أعظم نعيم التلذذ برؤية وجه الله جل وعلا الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا ذلك بمنه وفضله، وألا يحرمنا منه سبحانه وتعالى. ولعل نكتفي بهاتين الصفتين: القرآن كلام الله، ورؤية الله عز وجل في الدار الآخرة. وفقنا الله وإياكم من يحب.